الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فلا يخفى عليكم أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأيام على بعض وبعض الشهور على بعض وبعض الساعات على بعض، وكذلك التفضيل سائر في كل صوب واتجاه وحدث. ففضل الله سبحانه وتعالى صلاة في المسجد الحرام على صلاة في غيره بمئة ألف صلاة، وفضل الله البلد الحرام على غيرها من البلدان، وفضل الله سبحانه وتعالى بعض الدواب على بعض، فكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الدواب إذ نهى عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد، وأمر بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هؤلاء في الحل وفي الحرم على السواء، وهكذا التفضيل سائر. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم على الإطلاق. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكذلك فضل ربنا بعض الشهور على بعض، فالأشهر الحرم ليست كغيرها من الأشهر. قد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالأشهر الحرم ليست كغيرها من الأشهر. وقد قال الله جل ذكره: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فنهانا الله سبحانه وتعالى عن أن نستحل الشهر الحرام وننتهك حرمته، إذ قال: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقف يوم النحر قائلا لأصحابه: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، ظنا منهم أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بيوم النحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ثم قال: أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس بالشهر الحرام؟ ثم قال:
أتدرون أي بلدة هذه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليست البلدة؟ ثم قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة اليوم وحرمة البلدة وحرمة الشهر، ثم بين حرمة الدماء صلى الله عليه وسلم. فالأيام تتفاضل والشهور تتفاضل، أما ونحن في الأشهر الحرم التي نهانا الله فيها عن ظلم النفس إذ قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد بينها نبينا صلى الله عليه وسلم خير بيان، فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، ثم ذكر الأشهر الحرم فقال ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فلهذه الأشهر التي نحن فيها حرمة ينبغي أن تراعى، وقد قال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد تعلمون أن السيئات عياذا بالله منها قد تتضاعف لقرائن تحتف بهذه السيئات، وأيضا الحسنات قد تتضاعف لقرائن تحتف بالأعمال الصالحات. فهناك قرائن تجعل الذنب الصغير كبيرا، وقرائن تجعل العمل القليل مأجور فاعله أجرا عظيما، فهذه مسلمات بلا شك. فالصدقة على القريب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها أجران، إذ هي صدقة وصلة، والصدقة على البعيد لها أجر واحد، والصدقة على الفقير شديد الفقر تتسبب في اقتحام العقبة، خاصة إذا كانت في يوم ذي مسغبة أي في يوم مجاعة. أما الصدقة في الأيام التي فيها يسار على الناس فدون ذلك في الأجر بلا شك. وقد سمعتم قول نبيكم عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والصلاة هي الصلاة، ولكن بركة المكان وفضل المكان تسببت في تضعيف الأجور، وإن كان في المقابل أكل أموال الناس بالباطل محرم وبلا شك محرم، إلا أن أكل أموال اليتامى ظلما أشد تحريما. وإذا كان الكذب محرما، إلا أن الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم أشد تحريما. فالقرائن تجعل الأوزار تتضاعف، وتجعل الحسنات كذلك تتضاعف. وثم قرينة نعيشها نحن الآن، ألا وهي حياتنا في هذه الأشهر الحرم. وقد نهانا ربنا إذ قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلا يحل لنا ولا يسوغ أن نظلم أنفسنا ولا أن نظلم إخواننا. فالنفس كما أنها تطلق على نفس الشخص، فإنها كذلك تطلق على إخوانه المسلمين المؤمنين. قال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، أي ولا تلمزوا إخوانكم. وقال تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم خيرا، فعليه قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم منزل على ظلم العبد منا لنفسه باقترافه السيئات وبإنزاله نفسه منازل لا تحب ولا تهوى يوم القيامة، وكذلك منزل على ظلم الآخرين. فلا يسوغ لنا أن نظلم أنفسنا ولا أن نظلم إخواننا المؤمنين، لا يسوغ لنا أن نقترف المآثم التي تنكد على النفس حياتها وتجعلها لصاحبها لئمة يوم القيامة، ولا يحل لنا أن نظلم الآخرين. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنه لا يحب الظالمين في عدة مواطن من الكتاب العزيز، بين ربنا أنه لا يحب الظالمين ولا يهديهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فربي لا يهديهم ولا يحبهم ولا يوفقهم ولا يسدد رميتهم. ثم إن الله جل ذكره قد جعل الظلم بيننا محرما بعد إذ حرمه على نفسه، فقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة، وقال عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أجدر أن تعجل عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. فالبغي نوع ظلم والعياذ بالله من الظلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن دعوة المظلوم مستجابة في ظالمه، قال عليه الصلاة والسلام ويوصي معاذا إذ أرسله أميرا على اليمن والأمراء في الغالب ظلما إلا من رحم الله، لكن معاذ ليس كذلك، فمعاذ يتقدم العلماء يوم القيامة رمية بحجر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن معاذا يتقدم العلماء يوم القيامة رتوة بحجر، ومع ذلك يوصيه النبي قائلا يا معاذ اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، يقول بعزته لأنصرنك ولو بعد حين. فدعوة المظلوم تلاحق ولا بد الظالم أينما كان أينما حل، فإن أصابته في الدنيا فذلك جدير به ولا، وإن ادخرت للآخرة فالعقاب أشد عياذا بالله من العقوبات. أذكر بما لا يخفى عليكم من أمر سعيد بن زيد زوج أخت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن سعيد وعن عمر، أذكر بقصته مع امرأة يقال لها أروى بنت أويس. وسعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه، خاصمته أروى بنت أويس ورفعت شكواها إلى مروان بن الحكم الأمير على المدينة آنذاك، وادعت عليه دعوة أنه غير منار الأرض، أي نقل العلامة التي تفصل بين أرضها وأرضه، نقلها وأدخلها في أرضها فاقتطع بذلك جزءا من أرضها. فاستدعاه مروان وقال يا سعيد أنت أخذت أرض أروى بنت أويس؟ قال أنا آخذ أرضها بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. قال مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. وأطلق مروان سعيدا، لكن الأمر أثر في سعيد أيما تأثير، أن يتهم بأنه مختلس أو أنه غير منار الأرض، وإن حكم له مروان بأن يطلق، لأنه كما هو معلوم أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فقال سعيد بن زيد: اللهم إن كنت تعلم أنها كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. فكان كذلك، تقدمت بها السنون والأعوام وعمي بصرها، فكانت تمشي تتحسس الجدران، وكان في دارها بئر فسقطت في البئر، حاولوا إخراجها فما استطاعوا فدفنوها في دارها، واستجيبت دعوة سعيد بن زيد فيها رضي الله تعالى عنه. فدعوة المظلوم دوما تلاحق الظالم وتنكد عليه، تلاحقه في نفسه، تلاحقه في أهله، تلاحقه في أبنائه، تلاحقه في حياته، تلاحقه بعد مماته. لا بد وأن تطارده إلا إذا رحم الله. وهذا سعيد، وبعده سعد، سعد بن أبي وقاص الجليل الصحابي، أحد العشرة أيضا، لا يخفى عليكم أمره، كان قد ولي على العراق من قبل عمر، ولي على الكوفة على وجه الخصوص، جعله عمر أميرا عليها. وسعد من سعد، أول من رمى بسهم في سبيل الله، نزل فيه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. سعد خال رسول الله، سعد كان يأكل ورق الشجر في شاب أبي طالب لما حوصر مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن من ذا الذي من ألسن الناس يسلمه؟ والله عمر إمرة الكوفة، فطعن فيها الكوفة في كل شيء، حتى قالوا: لا يحسن يصلي، لا يعرف الصلاة، وشكوه إلى عمر في خلافة عمر، فأرسل عمر من يتحرر ويتحسس الأخبار، فأرسل رسولا إلى أكبر مسجد من مساجد الكوفة فقال: أناشدكم الله أن تقولوا في سعد الذي قد علمتم. فقام قائم منهم قال: أما وقد ناشدتنا بالله؟ فإن سعدا لا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية، إن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية. فوصفه بالجبن، ووصفه بالظلم، ووصفه بالجور في القضاء كذلك. فقال سعد ونظر متعجبا إلى هذا الأفاك المفتري الذي يناشد بالله ومع ذلك يتجرأ على الله. فقال سعد: اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. فتقدمت بالرجل السن وانحنى ظهره وسال لعابه من فمه ويبيض شعره وشعر لحيته، ومع ذلك يمشي في الطرقات يغمز الفتيات، فإذا عوتب قال: أصابتني دعوة المبارك سعد. سعد يمر بقوم اجتمعوا حول فارسه فيقول: ما هذا الاجتماع؟ قالوا: هذا فارس يسب عليا. فقال له سعد: أتسب عليا؟ قال: نعم. قال: أتسب رجلا شهد بدرا؟ قال: نعم. أتسب رجلا من أوائل من أسلموا؟ قال: نعم. أتسب ختن رسول الله وابن عمه؟ قال: نعم. قال سعد: اللهم لا تفرق هذا الجمع حتى ترينا فيه آية. في الحال هاجت الفرس وأسقطته من فوق ظهرها وداسته فقتل في الحال، رضي الله عن سعد. فانظروا أيها الإخوة، هل من مظلوم يئن ويدعو عليكم أم أنكم أنتم المظلومين؟ إذا كنتم قد ظلمتم فالخطب أيسر، وإن كنا دوما نستعيذ بالله من أن نظلم ومن أن نظلم ومن أن نجهل ومن أن يجهل علينا ومن أن نزل ومن أن نزل، اللهم آمين. أيها الإخوة، قد لا تخفى عليكم مظالم عدة كأكل أموال الناس بالباطل، فهذا معروف لدى الجميع أنه ظلم. وكذلك الطعن في الأعراض معروف لدى الجميع أنه ظلم، وشهادات الزور معروف لدى الجميع أنها ظلم. فسمى مظالم واضحة واضحة لأولي الأبصار، يعرفها القاصي كما يعرفها الدان، يعرفها العالم كما يعرفها الجاهل، ولكن سمى مظالم أخرى قد تخفى على كثيرين، قد تخفى على كثيرين. فقد يظلم مدرس وهو لا يشعر بتمييزه بين الطلبة وبإكرامه من يأخذون الدروس عنده على حساب الآخرين، وقد يظلم دكتور في الجامعة فيجامل الولد لوجاهة والده على حساب زملائه الآخرين فيرفع درجة بليد لا يستحق، ومن ثم يتفوق على غيره من الفضلاء الأتقياء البررة. فهذه المظالم لا تخفى عليكم أو قد تخفى على بعضكم. قد يظلم طبيب إذا وصف للمريض دواء غالي الثمن وفي الباب دواء أقل ثمنا، ويزداد الخطر وتزداد الجريمة شناعة إذا كان قد ارتشى رشوة خفية أو متسترة من شركات الأدوية التي لا تبرح ترشي الأطباء كي يصفون للمرضى أنواعا من الدواء تنتجها تلك الشركات. فذي مظالم قد تخفى على بعض الأطباء فيجاملون بناء على الهدايا والرشاوى التي تأتيهم، ورسولهم محمد قد لعن الراشية والمرتشي، قد لعن الرسول الراشية والمرتشي. قد تكرم شركة دواء طبيبا بإرساله بعثة مقابل أن يصف للمرضى دواء البائض في ثمن ويترك الدواء اليسير لتحقيق أرباح لتلك الشركات. فهذه رشوة هي الأخرى مستترة قد تخفى على الكثيرين. وكذلك دكتور الجامعة الذي يرهق الطلبة بالمذكرات ويبيعها لهم بأبغض الأثمان، ومن لا يشتريها فله منه الويل، وله التهديد في المعامل إذا لم يشتري المذكرة، ويستحل لنفسه أموالا لا تحل له. فهذه مظالم بينة. وكذلك الطبيب الذي يشخص المرض ولا تكن عنده كفاءة فيه فيفتي بغير علم ويأخذ دواء بلا تريث ولا تثبت وعن غير بينة، هو ظالم أيضا للمرضى الذين يعالجهم. وكذلك الذي يتواطأ مع معامل التحاليل ومعامل الأشعة كي يرسل إليها كل مريض ويتقاضى من وراء ذلك أجرا، هذه كلها مظالم. كذلك السباك والحداد والنجار وغيرهم الذين يوكلهم صاحب البيت لشراء المواد اللازمة للبناء، فيأخذ رشوة من البائعين مقابل أنه اشترى منه، ولا يدقق في السعر ولا ينظر في صالح صاحب العمل، كل ذلك مقابل عرض دنيء يتناوله. هذه أيها الإخوة من المظالم التي ينبغي أن تتقى. إن الإمام البخاري في صحيحه ذكر أمورا قد تتعجب منها كيف يوردها في كتاب المظالم، فذكر في كتاب المظالم من صحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. أوردها في كتاب المظالم، فهذا مصير منه، إلى أن الذي يمنع الجار من أن يغرز خشبة في الجدار قد ظلم الجار. وأورد أيضا في كتاب المظالم من صحيح أبوابا تتعلق بالطفيليين الذين يتتبعون الناس ويتتبعون الدعوة دون أن يدعون إليها. فأورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام: دعاه رجل خامس خمسة، أي أن النبي دعي ومعه أربعة، قال: أدعوك يا رسول الله. فذهب النبي ومعه الأربعة، فتبعهم رجل آخر. فلما وصل النبي إلى البيت قال لصاحب البيت: إن هذا تبعنا، فإن شئت أذنت له وإلا رجع. قال: بل قد أذنت له يا رسول الله. فليس للمرء أن يفرض نفسه على قوم وهم لا يريدونه، فإنه بذلك ظالم له. ولذلك قد دعا رجل فارسي طيب المرق، كان يصنع مرقا جيدا، دعا النبي إلى مرقه إلى بيته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وأحب أن يصطحب عائشة رضي الله عنها معه، قال: وهذه، أي وأصطحب هذه زوجتي معي؟ قال: لا. فقال النبي معتذرا: وأنا لا. قال: أدعوك يا رسول الله. قال: وهذه؟ قال: لا. قال: وأنا لا. قال: أدعوك يا رسول الله. قال: وهذه؟ قال: وهذه. فقام يتدافعان، أي يتسابقان لإجابة الدعوة. فالحاصل من ذلك: لو لم يكن الاستئذان للضيف المصاحب لازما ما استأذنه النبي عليه الصلاة والسلام. لقد أورد البخاري في صحيح في كتاب المظالم من صحيح حديث ابن عباس أو الغلام الذي كان على يمين النبي عليه الصلاة والسلام وكان على يسار الرسول الأشياخ، أشياخ كبار السن كأبي بكر وعمر عن يسار النبي، وغلام صغير عن يمين النبي. فأتي النبي بشراب فشرب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال للغلام الذي على اليمين: إذ هو أحق من غيره، يا غلام أتأذن لي يا غلام؟ رسول الله يستأذن من غلام صغير: يا غلام أتأذن لي يا غلام أن أسقي الأشياخ؟ قال: يا رسول الله، ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا، أي لا أريد أن يشرب بعدك أحد قبلي. فناوله النبي الإناء، فلو كان في الأمر سعة وفسحة لناول النبي الأشياخ. ولذلك أورد البخاري هذا الحديث في كتاب المظالم من صحيح، وأورد كذلك حديثا آخر في كتاب المظالم، ألا وهو: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد منه؟ قال: فإن كان ولا بد، فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: كف الأذى وغض البصر ورد السلام، وفي رواية: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالذي يتعدى على الطرقات يظلم الناس، والذي يأتي عند وقت البناء يختلس جزءا من الشوارع، أو يخرج ببلكونة أوسع من المقرر له، أو يتطاول في البنيان حيث يمنع من التطاول فيؤذي الجيران، هذا ظالم، هذا مؤذي للأملاك العامة ولحقوق المسلمين العامة وللحقوق الخاصة في بعض الأحيان. فكل هذه أيها الإخوة مظالم قد لا يتفطن إليها متفطن. كمن يغش ويخلق الشصة بنشارة الخشب الملونة، أو الفلفل الأسمر المطحون ببقايا عصير الحبة السوداء، إلى غير ذلك من أنواع الغش وأنواع التزوير التي يضيق المقام بذكرها. فكلها صور من الغش، وكلها مظالم، وستؤدي إلى أهلها يوم القيامة. قال رسولكم محمد عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فكذلك عموم ما يتعلق بالعباد لا يغفر إلا إذا تجاوز العباد عنه، أو أراد ربنا جل وعلا أمرا من الأمور. فالحاصل أن المرء المسلم عليه أن يتقي الله ويذر كل المظالم المتعلقة بنفسه أو بالعباد. وسمى مظالم لا يتفطن إليها، مظالم يرتكبها الزوج في حق زوجته المطيعة الصابرة فيتطاول عليها ويبغي ويكفر وجهه في وجهها بلا بينة وبلا ذنب ارتكب. والله يقول: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فإن بغيتم عليهن فإن الله كان عليا كبيرا. الله أخطر منكم على أزواجكم، الله أقدر عليكم منكم على أزواجكم. فكلها مظالم، وكذلك الزوجة التي تظلم زوجها بتجاهلها الفراش. قد علمت قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت، يعني من غير عذر، لعنتها الملائكة حتى تصبح. فهذه إحدى الكبر، إذ النبي قد لعن من فعل ذلك. فهذه مظالم. ثم مظالم في حق الأبناء، فالنبي قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومظالم في حق الرعايا، فأولئك الذين تقلدوا مناصب كوزراء ومحافظين وأعضاء مجالس شعب، وافترض فيهم أن يقوموا للناس بالقسط وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، إذ الله قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فأولئك الذين يحتشبون ولا يأخذون من المناصب إلا الإثم والمظهرية الجوفاء والاختلاس، ويتركون حقوق الرعية التي يفترض أن تؤدى إليهم. هؤلاء مسؤولون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. إن نبي الله سليمان عليه السلام سخرت له الجن والإنس والطير فهم يوزعون، ومع ذلك يتفقد الطير فيقول: ماري الأرض هدهد أم كان من الغائبين. مع ذلك يراقب الجن ويتأمل، هي تحفر وتنهد وتفعل ما أمرت به إلى أن مات ومتكئ على عصا يراقب الرعية في عملها. وربنا يقول: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين. فكل موكل بعمل وكل قائم على رأس عمل سيسأل يوم القيامة ولا بد عن عمله، هل أقام أم ضيع. نسأل الله أن يقي لنا وإياكم وإياكم المظالم والعثرات. استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأنتم أيها الإخوة بارك الله فيكم مقدمون على عشر أقسم الله بها في الكتاب الكريم، والله يقسم بكل عظيم، مقدمون على العشر الأول من ذي الحجة، والله يقول: والفجر وليالي العشر. وعلى رأي جمهور المفسرين أن المراد بالليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة. وقد قال فريق من المفسرين في تفسير قوله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، قالوا إن العشر المراد بها العشر من ذي الحجة. وقد قال رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء، إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح مستحب في الأيام الآتية، أهل الله علينا هلالها وإياكم والمسلمين بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضى. أما المراد بالعمل الصالح في قول الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، فمن العلماء من يقول إن المراد به الذكر على وجه الخصوص لما ورد في بعض الطرق: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كان منهم فريق يخرج في الطرقات وفي الأسواق يذكر الله عز وجل، وأحيانا يرفع صوته بالذكر مذكرا غيره بذكر الله. فقالوا أو قال فريق إن المراد بالعمل الصالح ذكر الله تبارك وتعالى. وبلا شك فذكر الله تبارك وتعالى من أحب العمل الصالح في هذه الأيام وأولاه، إذ الله قال: ويذكر اسم الله في أيام المعلومات. والأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة، فالذكر بلا شك داخل أصالة في العمل الصالح. فليجعل أحدكم لنفسه منه وردا وحزبا ونصيبا، إذ الله قال: الذكرى تنفع المؤمنين، إذ الله قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، إذ النبي قال
سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وكذلك فإن من أجل مقاصد طلب موسى عليه السلام أن يعان بأخيه هارون قوله: واجعل لي وزيرا من أهلي. هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري. لماذا هذا؟ قال: كي نسبحك كثيرا، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. فلهذه العلة من السؤال ولغيرها قال تعالى: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وزكريا عليه السلام منع الكلام كعلامة على حمل امرأته، لكن لم يمنع من الذكر. قال تعالى: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فما أنه منع الكلام إلا أنه لم يمنع الذكر. فذكر الله أكبر، ذكر الله أكبر على الدوام، أكبر من ماذا؟ قال بعض العلماء: ذكر الله للعبد أكبر من ذكر العبد لله. كما في الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فذكر الله أكبر من هذا المنطلق. وكذلك ذكر الله طمأنينة في البدن، طمأنينة للقلب وعافية في البدن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله به تستدر الأرزاق وتدفع البليات. ذكر الله ينور الصحائف يوم القيامة فلا تغفلوا عنه. بارك الله فيكم في عشركم وفي كل وقتكم. هذه وصية نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. وفي الأثر، وفي الأثر: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. فليجعل أحدكم لنفسه نصيبا 100 تسبيحة، 100 تهليلة، 100 تكبيرة، 100 تحميدة، 100 من قول سبحان الله وبحمده. لا يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جئت به. أيضا تحط خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر، لكن نرجع كرة أخرى: هل العمل الصالح قاصر على الذكر أم أنه عام؟ قال فريق من أهل العلم: إنه عام إلا أن الذكر أولى. فكل عمل صالح مستحب فعله على الدوام، ويتأكد الاستحباب في هذه الأيام الأول من ذي الحجة من وصل رحم وإقالة حسرة متعسر وعيادة مريض واتباع الجنازة وتصدق على أرملة أو مسكين أو يتيم، ونهي عن منكر وأمر بمعروف. عموم الأعمال الصالحة من قيام ليل وتلاوة القرآن ونظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك مستحب. ويأتي أمر يحتاج إلى تنويه، ألا وهو أمر صيامها. فمن العلماء وهم الجمهور أدخلوا صومها في العمل الصالح، أدخلوا صومها في العمل الصالح بصفة عامة. وقد ورد فيها حديثان أعني في صيام العشر الأول والمراد بها التسع من ذي الحجة. أما عرفات فمتفق على استحباب صيامه لغير الحاج، أما الحاج فيسن له الفطر في عرفات. إذن الكلام سينصب على ثمانية أيام، وإن أطلق عليها تقريبا العشر الأول، لأن الأضحى يوم النحر لا يصام بالاتفاق، ولأن عرفة استحب صيامه لغير الحجيج. أما الأيام الباقية فقد ورد في صحيح مسلم حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر في بيتي قط، أو ما صام النبي العشر في بيتي قط. وأرد حديث آخر مختلف في سنده بعض الاختلاف من طريق راو يقال له نيدة بن خالد، مرة عن أمي عن أم سلمة، ومرة يرويه عن حفص، ومرة عن ابن عمر، مع بعض الاختلافات الأخرى. حاصله عن حفصة قالت: قالت أربع لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهن. فذكرت منها صيام العشر، أي أن حفصة أثبتت إن سلم الخبر أن النبي كان يصوم العشر. فمن ناحية قوة الأسانيد الإسناد الأول أثبت حديث عائشة أقوى من حديث حفصة، أي أن النافع في قوة إسناده إذ هو في صحيح مسلم أقوى من الذي أثبت، والمثبت أيضا خبره معلوم. ولكن من ناحية الرواية، من ناحية الدراية أي فقه المسألة ككل، فالصيام مندرج تحت الأعمال الصالحة. ثم جمع بعض العلماء بوجوه من الجمع بين الأحاديث، فقالوا: عائشة حكت الذي رأته في بيتها، وحفصة حكت الذي رأته في بيتها. إذن كان النبي يصوم أحيانا ويفطر أحيانا، وهذا وجه من وجوه الجمع الحسان إن سلم خبر حفصة وإلا ففيه مقام. فالحاصل أن صيامها يستحب لأنه من الأعمال الصالحة ابتداء هذا التحرير الذي عليه جمهور أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الإخوة، قد يرغب واحد منكم في أن يضحي، والوصية ولله الحمد سنة مستحبة متأكدة الاستحباب، بل هي سنة في الشرائع كلها. استدل بعض العلماء لذلك بقول الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والمنسك المذبح، والعيد ووقت الذبح، كل ذلك يطلق عليه المنسك، والمنسك وقت التعبد. فقالوا لأن الله قال: ولكل أمة جعلنا منسكا، في آية أخرى هم ناسكون، قالوا دل ذلك على أن الأضحية في جميع الشرائع، ثم هي متأكدة في حق أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله جل ذكره بين في الكتاب الكريم بعض أمرها، وكذلك بين النبي أمرها تمام البيان. قال الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. قال كثير من العلماء: الصلاة صلاة العيد والنحر الضاحي. وقال تعالى: والبدن أي الإبل جعلنا لكم من شعائر الله أي من أعلام دينه الظاهرة لكم فيها خير. فكان ربنا قال لنا في شأن البدن والبدن أي الإبل التي ضحى بها والتي تهدى للبيت العتيق جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فلا يأتي آت ويقول نرسل ثمن الأضحية للفقراء أو المساكين أو لفلسطين أو لأفغانستان أو لنحو ذلك. كلا، بل الأضاحي شعيرة يمتثل لها وترفع وتوقر، ولا تهدم شعائر الإسلام شعيرة شعيرة بناء على التأويلات. ربنا يقول والبدن جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير، ويقول ومن يعظم شعائر الله، وشعائر الله هنا الأضاحي عموما والإبل على وجه الخصوص، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها أيدي الفعل من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. هذا يدل على أنها الإبل. فقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قول رادع لمن قال بإدارها وبإزالتها ولمن زاد الناس فيها. ولو كان شخص يخشى الله ما قال هذه المقولة، فإن الأضاحي فيها أجر بلا شك. ولذلك فرق النبي بين اللحم المأكول واللحم المضحى به. لما أتاه آت وقال يا رسول الله ذبحت قبل الصلاة، قال شاتك شات لحم، اذبح مكانه أخرى، أي كي تساب وكي تغنم الأجور. قد قال تعالى في كتابه الكريم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فتأتي سنة النبي مترجمة عن هذا كله، فإن النبي نحر بيده في حجته 63 بدنة بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر أي ما تبقى، فنحر علي 37 بدنة. ثم أمر النبي بكل من كل بدنة بقطعة فوضعت في قدر ووقد عليها، وأكل من لحمها وشرب من مرقها صلوات الله وتسليمات عليه، مع أنه كان في حروب طيلة عهده المدني صلى الله عليه وسلم، لكن شعائر الله كانت تمضي، الأضاحي تمضي، والعقائق تمضي، وولائم العرس تمضي، وكل السنن تمضي كل جنبا إلى جنب. فالله سبحانه المعين على فعل سنن النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. الله يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تعظيمها استثمانها. فإذا كنت تريد أن تضحي فابحث عن طيبة اللحم الجيدة، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال أو نهى عن الأضحية بالعوراء البين عارها، وبالكثيرة البين كسرها، وبالأزيلة التي لا تبقي. ذكر النبي عيوبا، وألحق بعض العلماء بل جمهورهم كل عيب ظاهر بالأضحية يمنعها من التضحية بها. ثم تأتي مسألة وهي سن الأضحية، والأضحية لها سن، فالرسول قال لا تذبح إلا مسنة، والمسنة هي السني من كل شيء، فالسني من الإبل ما له 5 سنوات فصاعدا لا يجزي دون ذلك، والسني من البقر ما له 2 سنين فصاعدا لا يجزي دون ذلك، والسني من الضأن ما له 6 أشهر فصاعدا، والسني من المعز ما له سنة فصاعدا، فأي سن دون هذه الأسنان لا يكذب. إذا ذبحت خروفا دون الستة أشهر لا يكذب، إذا ذبحت شديا دون السنة لا يكذب. فهذه أسنانها التي أمر بها النبي، التي ذكرها النبي ضمنا في قوله لا تذبحوا إلا مسنة. ولفتة ينبغي أن يلفت إليها النظر، وهي أن مزارع التسمين التي استحدثت الآن، التي تربي العجول ونحوها، تطعم البقرة يوميا في المراحل الأول من عمره، في كل يوم على سبيل المثال بعشرة جنيهات علفا، فيعطيها العجل بعشرين جنيها لحما. يستمر هذا العطاء لمدة سنة تقريبا، ثم يبدأ في قل. تطعم العجل بعشرة جنيهات، يعطيك بعشرة جنيهات لحم فقط سواء بسواء، ثم يبدأ التناقص. تطعم العجل بعشرة جنيهات، يعطيك لحما بخمسة. فحينئذ، وهذا الذي يهمنا، يبادر صاحب المزرعة ببيع العجول إذا وصلت لمستوى لا تربح فيه فيبيعها وقد حملت لحما عظيما جدا، لكنها لم تبلغ السن المشروع التي سنها النبي. فترى العجل عمره سنة وشهران ويحمل لحما عظيما، لكن الرسول قال لا تذبحوا إلا مسنة. فهل حينئذ تقوم السمنة مقام السن وتؤدي المؤدى؟ فهذه سؤالات أصحاب المزارع الورعين يسألوا حتى يبيعوا على أنها أضحية أو لا يبيعوا. فيرى جمهور العلماء أن السمنة لا تقوم مقام السن، لأن النبي قال لا تذبحوا إلا مسنة. وكذلك قد جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله عندي جزعة أحب إلي من شاتي لحم، الجزعة سمينة أحب إلي من شاتي لحم. قال النبي يعني أنه ليس عنده غيره، اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. فقوله ولن تجزئ عن أحد بعدك دال على أن السمنة لا تجزئ مقام السن، فلينتبه لها إخواننا الذين يريدون الأضاحية حتى تكمل لهم أجورهم. اشتروا بقرا إن أرادوا البقر، ويتأكدوا من أن السن بلغت السن المشروعة التي حددها لنا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. فإن النبي قال ما سمعتم ولن تجزئ عن أحد بعدك. وفي الآخر الذي ذبح قبل الصلاة قال الرسول له شاتك شاة لحم ليست من النسك في شيء، أي ليست من أمر التعبد في شيء. إذن الأضحية عبادة يتقرب بها إلى الله، فلا تهدر ولا تهمل، ولكن الأضحية مستحبة ليست بواجبة، وذلك لأن النبي ضحى وقال اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد. فقال فريق من العلماء إن ذلك دال على عدم وجوبها، ما حديث آخر في سند هذا الآخر ضعف، أن النبي أضجع كبشا ثم قال اللهم هذا عمن لم يضحي من أمتي، إلا أن من القائلين بعدم وجوبهم الجمهور أبو مسعود البدري، وكان موسرا ثريا من الصحابة، فكان يقول إني أدعو الأضحى وإني لموسر مخافة أن يظن الناس أنه واجب، فكان يترك التضحية خشية أن يظن الناس أن الأضحية واجبة. وكذلك كان يفعل أحيانا أبو بكر وعمر ما كان يضحيان حتى لا يظن أن الأضحية واجبة. فالأضحية سنة مستحبة في كل الملل، كل الشرائع التي نزلت من عند الله، كذا فهي سنة الخليل إبراهيم عليه السلام، كذا هي سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وقت ذبحها يبتدئ من بعد صلاة العيد وينتهي عند الجمهور بغروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، أي بغروب شمس يوم الثاني عشر من أيام التشريق، هذا وقت انتهائها عند جماهير أهل العلم. وتجوز التضحية بالأنثى وتجوز التضحية بالحامل إذا بلغت السن التي سمعتم آنفة، فالتضحية بالأنثى من الإبل أو من البقر أو من النعاج أو من المعز كل ذلك جائز، وجائز التضحية أيضا بالجد الخصي، وجائز التضحية بالأنثى الحامل أيضا، وزكاة الجنين زكاة لأمه كما قد ورد في الأثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم كل خير ويرشدنا وإياكم إليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم غنمنا الخيرات، اللهم غنمنا الخيرات، وأقلنا العثرات، وارفع لنا الدرجات، وحط عنا الخطيئات. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم سدد رمية المجاهدين في سبيلك أينما كانوا وحيثما كانوا. اللهم سدد رميتهم واجمع كلمتهم وألف بين قلوبهم وهديهم سبل السلام. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، انصر المجاهدين المرابطين على الثغور في سبيلك. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عنا وعن عموم المسلمين المدينين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين.